أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في تعريف القادر والمختار، وقلنا أن الكلام في تعريف قدرته واختياره تبارك وتعالى في نقاط، وقد انتهى من الحديث إلى النقطة الثالثة، وهي في بيان الدواعي التي دعت الفيلسوف إلى اختيار نظريته في تعريف اختيار الواجب تبارك وتعالى. وللفيلسوف عدة دواعي، التعرض لجميعها يوجب طول المكوث في هذه المسألة. من هنا سوف نقتصر على أهم ما ورد في كلماتهم. الداعي الأول هو أن الله تبارك وتعالى يعلم بصدور الفعل منه، هذه مقدمة لا خلاف فيها بين الفيلسوف والمتكلم. فإذا كان تبارك وتعالى يعلم بصدور الفعل منه، فلا بد وأن يكون صدور الفعل منه واجبا، لأن القول بعدم جواز صدور الفعل منه يلازم القول بجواز جهل الله عز وجل، لأن الله يعلم بالصدور. فإذا جوزنا عدم الصدور معناه نجوز عدم مطابقة علم الله تبارك وتعالى للواقع، وجواز الجهل على الله تبارك وتعالى مستحيل. إذن جواز أن لا يصدر الفعل عنه باطل، والصحيح استحالة أن لا يصدر الفعل عنه، وهذا يثبت عليكم السلام وجوب صدور الفعل عنه. وإذا ثبت وجوب صدور الفعل عنه، يقول الفيلسوف، ثبت المطلوب، وهو أن اختيار الباري تبارك وتعالى ليس بمعنى إمكان صدور الفعل وإمكان عدم الصدور، اختياره بمعنى يتلاءم مع وجوب صدور الفعل عنه. إعادة مختصرة لمن وصل متأخر، قلنا أن الكلام في تحديد المراد من قدرته واختياره، والكلام في ذلك في نقاط، وانتهى بنا الحديث إلى النقطة الثالثة في بيان الدواعي التي دعت الفيلسوف إلى اختيار نظريته في تفسير اختياره عز وجل. الداعي الأول هو أن الله تبارك وتعالى يعلم بصدور الفعل عنه، وهذه مقدمة متفق عليها. فإذا كان الله يعلم بصدور الفعل عنه، فلا بد وأن يكون صدور الفعل عنه واجبا، لأنه لو جاز عدم صدور الفعل مع علم الله بالصدور لزم من ذلك جواز الجهل على الله، جواز أن لا يتطابق علمه تبارك وتعالى مع الواقع. الله يعلم بصدور الفعل وأنت تقول يجوز أن لا يصدر، إذن يجوز أن لا يطابق العلم المعلوم، وهذا معنى تجويز الجهل على الله. وحيث أنه يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى جاهلا، فيستحيل أن تكون نسبة الفعل إليه هي الجواز لامتناع عدم صدور الفعل عنه، فيثبت بذلك وجوب صدور الفعل عنه. فإذا كان الفعل واجبا عنه انتفت نظرية المتكلم التي تقول بأن الفعل ممكن بالنسبة إليه لا واجب. يقول صدر الدين الشيرازي في كتاب الأسفار تقريرا لهذا الداعي ومما يدل على ما ذكرنا من أنه ليس من شرط كون الذات مريدا وقادرا إمكان أن لا يفعل، ومما يدل على مختارنا من عدم صحة قول المتكلم من توقف الاختيار على جواز صدور الفعل أن الله تعالى إذا علم أنه يفعل الفعل الفلاني في الوقت الفلاني فذلك الفعل لو لم يقع لكان علمه جهلا وذلك محال، يستحيل الله أن يكون جاهلا، والمؤدي إلى المحال محال، فعدم وقوع ذلك الفعل محال، فوقوعه واجب مع أن الله تبارك وتعالى مريد وقادر عليه. طبعا اتضح بما سبق أن مراد من كلمة مريد يعني عالم، فالله تبارك وتعالى مختار مع وجوب الفعل بمعنى أنه عالم والفعل يصدر منه عن علم لا لجابر أو لظروف تضطره إلى صدور الفعل منه. هذا الداعي الذي ذكره صدر الدين الشيرازي غير تام، إذ يرد عليه نقضا وحلا، عليكم السلام. أما الناقل فبأفعال العباد، فإن الله تبارك وتعالى يعلم بصدور الفعل عن العبد ويعلم بالإرادة السابقة على فعل العبد وبالشر وبالتصور والتصديق السابقين على الإرادة والشر، ولازم ذلك وجوب صدور الفعل من العبد عن إرادة وشوق وتصديق وعلم، لأنه يستحيل على الله تبارك وتعالى الجهل، فتجويز عدم صدور الفعل من العبد تجويز للجهل على الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نقول باستحالة أن لا يصدر الفعل عن العبد فيكون الفعل واجبا، وإذا كان الفعل واجبا على العبد كيف صح عقابه يوم القيامة؟ المفروض أن فعل العبد واجب لأن العبد يجب عليه أن يريد، لأن الله يعلم بأنه سوف يريد، ويجب عليه أن يشتاق قبل الإرادة، لأن الله يعلم بأنه سوف يشتاق، ويجب عليه أن يصدق وأن يتصور، لأن الله يعلم بالتصديق والتصور. فإذا كان الله يعلم بمقدمات الفعل التي هي علة تامة وبصدور الفعل عن هذه المقدمات، فلا بد من تحقق هذه المقدمات ولا بد من تحقق الفعل. فإذا كان الفعل واجبا لا بد من صدوره، كيف يصح أن يعاقب العبد على الأفعال القبيحة التي تصدر منه في هذه النشأة؟ إن قلت، هذا إن قلت موجود في كلمات جملة من الفلاسفة والمحققين كالمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. فإن قلت هنالك فارق بين فعل العبد الصادر منه وإن كان واجبا في حالة وجود إرادة وشوق، وبين صدور الفعل منه في حالة عدم وجود إرادة وشوق، كصدور الفعل من النائم الذي نحكم بأنه يقبح على الله تبارك وتعالى أن يعاقب العبد عليه. وذلك أن فعل العبد الصادر عن إرادة وشوق فعل إرادي، هو يستند إلى إرادته، هو بإرادته أراد ذلك الفعل وصدر منه، بخلاف مثلا فعل النائم أو فعل من ارتعشت يده بنحو أفقدته السيطرة. لو فرضنا مثلا شخص يده ترتعش وهو فاقد السيطرة على يده، وكان بجانبه شخص نائم، فجاء شخص ثالث وربط سكين في هذه اليد المرتعشة وأخذت ترتعش يده إلى أن قتلت هذا النائم وهو لا يريد، ولكن الرجل فاقد للسيطرة. هنا في هذا المثال هذا الفعل واجب على صاحب اليد المرتعشة، ولكن ليس فعلا إراديا، فمثل هذا لا يستحق العقاب، بخلاف من يأتي بإرادة ويمسك السكين ويقتل، فإنه يوجد إرادة ويوجد شوق إلى هذا الفعل، من هنا يستحق العقاب. فإن قلت هنالك فرق بين فعل العبد المسبوق بإرادة وفعله غير المسبوق بالإرادة، فإن فعل العبد المسبوق بإرادة إرادي لذلك استحق عليه العقاب، بينما فعل العبد غير المسبوق بإرادة ليس إراديا فلا يكون اختياريا فيقبح العقاب عليه. إن قلت قلنا هذا للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، السيد الخوي يقول وقعت بيني وبين المحقق الأصفهاني في الدرس مناقشة، فكان يجيب عن إشكال قبح العقاب بهذا الجواب الذي قررناه الآن، الفرق بين الفعل المسبوق بإرادة بأنه إرادي وغير المسبوق بإرادة بأنه ليس إراديا فلا يكون اختيار. يقول كان المحقق يجيب بهذا الجواب، فأشكلت عليه بهذا الإشكال، هذا قلنا هذا جواب السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. يقول السيد الخوي إذا كان فعل العبد بعد إرادة العبد واجب وإرادة العبد واجبة أيضا بعد الشوق، وشوق العبد واجب أيضا بعد التصديق والتصور، والتصديق والتصور واجبان لأن الله منذ الأزل يعلم بوقوعهما ويستحيل أن ينفك المعلوم عن علمه تبارك وتعالى، فسوف يكون هذا الفعل واجبا لا يملك العبد فيه ألا يفعل. ومجرد تسمية هذا بإرادي دون ذاك لا يوجب بينهما فرق واقعي من جهة الاختيار المصحح للعقاب. العقاب. إذ ما الفرق بين أن يصدر الفعل عن إرادة ويكون واجبا بالإرادة، والإرادة واجبة علي لأن الله تبارك وتعالى يعلم منذ الأزل بها، وبين أن يصدر الفعل من يد صاحب اليد المرتعشة الذي هو واجب علي ولا يتمكن من أن لا يفعل؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين أن يحصل للإنسان صفة نسميها في اللغة إرادة والفعل بعدها واجب، أو توجد له صفة أخرى مثلا صفة الخوف؟ إنسان مثلا حصلت له حالة خوف شديدة أثقلته السيطرة على أعضائه فصدر منه فعل أوجب قتل الإنسان. ما الفرق بين أن يكون الإنسان مسبوق بصفة إرادته تجعل الفعل يصدر منه ضروري، أو أن يكون مسبوق بصفة خوفين تجعل صدور الفعل منه ضروري من جهة الاختيار المصحح للعقاب؟ ما الفرق من هذه الجهة؟ مجرد تسمية الأول السابق في الفرض الأول إرادة، ثم تسمية الفعل إرادي، وتسمية السابق في الفرض الثاني خوف، وعدم تسمية الفعل إرادي، هذا يرتبط بمسألة لغوية، هل هذا يسمى فعل إرادي أم لا؟ هل يسمى السابق إرادة أم لا؟ هل وضع له لفظ الإرادة أم لا؟ هذا بحث لغوي، ونحن بحثنا هنا بحث ماذا؟ عقلي في المصحح للعقاب. فإذا كنت تقول بأن علم الله تبارك وتعالى بصدور الأشياء في الأزل يوجب وجوبا صدور الفعل، فيلزم من ذلك أن تلتزم بوجوب صدور الأفعال عن العباد وإن كانت مسبوقة بإرادة، لأن الإرادة أيضا واجبة، والشوق واجب، والتصور والتصديق واجب، فيكون صدور الفعل واجب، والعبد لا يملك أن لا يفعل، لأنه لو لم يفعل يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى جاهلا من ذل. فإن قلت، هذا فإن قلت ثانية، فإن قلت لزومه قبح العقاب فيما لو كان العقاب فعلا يرتبه الله تبارك وتعالى على العمل غير الاختيار، أما لو كان العقاب لازم تكويني كما يقول أصحاب نظرية تجسد الأعمال، التي إن شاء الله في مناسبة ولو في بحث المعاد نتعرض لها ونثبت زيفها إن شاء الله، ماكو شيء اسمه تجسد أعمال. وللأسف يعني أغلب الأساتذة اللي حضرنا عندهم في نظرية تجسد الأعمال تشوفهم يتمسكون بأي دليل، ولو كان ضعيف سندا، ولو كان مثلا غير نص من حيث الدلالة، وهذه المسألة كما بيناها فيما سبق من المعارك، ولا يكتفى فيها إلا بالدليل القاطعي صدورا ودلالة. على كل حال إن شاء الله تفصل كلام في محله يأتي إن شاء الله في بحث المعاد. تجزون هذا أعم يصدق، هذا أيضا أعم من تجسد الأعمال. حاضر ويصدق عرفا المدار مدار الظهور العرفي، مثلا تجزى ما تعمل يصدق عرفا، لو أن مثلا طالب أساء إلى طالب في المدرسة وجاء المدرس وضرب المسيء، ألا يصدق أن هذا جزاء عمله؟ يصدق ولا يصدق؟ فعنوان الجزاء ما يتوقف على أن يكون الجزاء عين العمل تكوينا، أو أن يتحد الجزاء بوجود
الصاعق. توبة إذا لازم تكوين شان تجي.
نعم هذا من المحاذير، أحسنتم. من الإشكالات الواردة عن نظرة تجسد الأعمال هو هذا، أنه حتى إنما يأكل في بطن النار بأي معنى؟ الآية ظاهرها الآن في الدنيا يأكل في بطنه نار. من من الذين يأكلون؟ هم يقولون يأكل في بطنه نارا في عالم الواقع.
ما ينتهي إليه فعلا من تجسد.
وما ينتهي إليه هذا كله لدلالة ظاهرة.
ننتظر
البحث يأتي إن شاء الله تفصيله. يعني لا يوجد دليل يفيد القاطع. هم إما دليل غير تام سندان أو دليل غير ظاهر أو دليل غير نص في المطلوب، والمطلوب هو الدلالة النصية. القرآن كقاعدة عامة، القرآن الكريم يخاطب أناس بلغتهم، فمن من أولئك الأناس في ذلك الزمان فهموا من مثل هذه الآيات نظرية تجسد الأعمق. الشيخ الوحيد فائدة، الشيخ الوحيد حفظه الله كان يدرس في مشهد، بعدين قرر ينتقل إلى النجف، ففي طريقه مر على طهران، وكان في طهران الميرزا محمد تقي الآملي صاحب درر الفوائد في شرح المنظومة، وكان في ذاك اليوم يقرر نظرية صدر المتألهين في حقيقة المعاد الجسماني. صدر المتألهين نظرية خاصة، يقول هذا الجسد ما يرجع، هذا بحده ما يرجع. نعم الروح بحركة جوهرية تكون واجدة لكمال الجسد بصورة أتام وبصورة أشمل، فأخر يقرر هذه النظرية إلى أن انتهى الدرس. انفض الدرس، يوم ثاني بيبدأ رحمة الله تعالى عليه بالدرس الجديد، فأوقفه الشيخ الوحيد قال أنا بالأمس سمعت منك كثير، اليوم أريدك أنت تسمع مني. قال له تفضل. قال له شيخنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسل هاديا للناس أو مظلا؟ قال لا أرسل قال لا. من فهم من آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت هالنظرية اللي فهمها صدر المتألهين بعد الألف من السابقين؟ من؟ عطني واحد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من هؤلاء فهم هذه النظرية غير صدر المتألهين؟ من؟ وهل الأدلة النقلية التي أجرى فيها صدر المتألهين وأتباع موس التأويل يظهر منها هذا المعنى من قريب أو من بعيد؟ قال لا، ماكو واحد يظهر صدر المتألهين، لم يسبقه إليها سابق. قال له أخوه النبي ما يقدر يعبر بالتعبير الذي عبر به صدر المتألهين ويبين هذه النظرية بالنحو الذي بيّنه صدر المتألهين،
أو ببيان أوضح
أو لا، قادر ولكنه يجهل. عندك إما أنه هدفه الإضلال، فمع قدرته على البيان والتفاته إلى عدم علم الناس وفهمهم للمعاد الذي هو من أصول الدين من هذه البيانات، مع ذلك بيّن بهذا البيان، أو لا ليس مضلاً هادياً ولكنه جاهل بإضلال هذا البيان للناس، أو مو جاهل يدري ولكن غير قادر، ما أعطي جوامع الكلام. يقول الشيخ الوحيد حفظه الله أخذ التفكير والتأمل بمجامع الميرزا الأموي إلى درجة أنني قمت من مجلسه ولم يشعر بقيامي. خلي يفكر يتأمل. يقول في اليوم الثاني جاءني بواقعة وكتب فيها هذا معتقد فلان كذا يعتقد بما جاء في الروايات وبالظاهر منها من حشر جسد من مادة هذا العالم كما فهم الأولون والسابقون ودلت عليه الآيات والروايات التي هدى بها النبي صلى الله عليه وآله عموم المسلمين، ورفع اليد عن ناظرية صدر المتألهين وأودع هذه الورقة في كتاب درر الفوائد. إذا أنتم تتخذون لو درر الفوائد تشوفون في الأخير موجود. على كل حال هذا الكلام له وجه، هذا غير أنه يبين القرآن معنى ويفهم الناس منه مستوى، ثم ماذا؟ ثم يتعمق الناس في نفس ذلك المستوى وذلك الفهم. الطولية حسب تعبير أستاذنا شيخ سند النسبية الطولية في المعرفة صحيحة، لأن الواقع ماذا؟ مراتب وجود تشكيكي. هذا غير ما نحن فيه في مسألة المعاد وفي مسألة تجسد الأعمال. في مسألة المعاد إما هذا الجسد يعود أو لا، لا يوجد طولية. إما هذا الجسد يعود أم لا، صدمة يقول هذا الجسد لا يعود. نعم الروح المجردة التامة يكون لها جسد هو من فعلها تخلقه يوم القيامة غير هذا الجسد، فتلتذ به لذة حسية. هذا ليس تعمق.
كيف توصل على ما تستنى؟
مجموعة من المقدمات، عنده ثمان مقدمات يذكرها في الجزء التاسع من الأسفار، وعمدة هذه المقدمات استحالة التناسخ، أنه يستحيل إذا خرجت الروح أن تعود إلى الجسد، لأنه يلزم أن تكون قوة ما فعلية لفعليتها. وهذه المقدمات التي ذكرها بعضها تام والبعض الآخر غير تام، لا توصل إلى هذه النتيجة. تفصيل هالكلام إن شاء الله نوفق له في المعاد إن شاء الله بإذن الله. إذا صار في مستقبل الأيام خلق ندخل في هالأبحاث ندخل. الآن ما أريد أن أقول هو أن نظرية تجسد الأعمال هذه من فهمها من الأوائل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين
أصحاب الأئمة.
يأتي هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الوحيد أنه يلزم أن يكون القرآن مظلا لهم بين لهم غير الواقع الذي فهمه وصل
إليه. بس يمكن يقول لا بينا به وفي روايات
ما من
وفهموا
نحن نريد لا هل أعطينا شخص يقول هذه نظرياتهم نظرية تجسد الأعمال نظرية فلاسفة لم يسبقهم إليها أحد،
يقول لك
وهي من النظريات المحدثة حتما. اذكروا من فهم تجسد الأعمال من هذه النصوص، أحد العلماء السابقين غير الفلاسفة، من فهم هذه النظرية؟ والفلاسفة الذين أبدعوا هذه النظرية وفق مقدمات دقية عقلية لا يفهمها عامة الناس. فأولا نظرة تجسد الأعمال مبتلات بهذا الإشكال، ثانيا مبتلات بلزوم عدم إمكانية المغفرة، لأن الفعل إذا كان هو عين الجزاء هل يمكن التفكيك بين الذات والذات؟ أو إذا كان معلولا للعمل كما يقع نحو العلة التامة بنحو الباري تبارك وتعالى ليس هو المسؤول، هذا ما فإن قلت
صحيح
بناء على تجسد الأعمال. وإن كان الفعل غير إرادي، عفوا، وإن كان الفعل واجب وضروري نتيجة ماذا؟ نتيجة الإرادة، إلا أن العقاب المترتب على هذا الفعل الضروري ليس باختيار من الله تبارك وتعالى، وإنما هو لازم كلزوم المعلول للعلة. إذا كان هكذا من أين يستحيل التفكيك؟ يستحيل التفكيك بين العلة. هو هذا خلاف مبنوء. نحن نقول طبعا في قضية لو التفكيك بين النار والحرارة هذه إما لأن النار ليست علة تامة، أو الله تبارك وتعالى لم يفكك وإنما أوجد حاجز مثلا، هم يؤولون يعني إذا التزمت بأن النار علة تامة، الفيلسوف يقول لا يمكن التفكيك بين المعلول والعلم، هذا مبنون. هم الآن قالوا نحن أوردنا، التفتوا مسار البحث حتى يكون واضح، نحن قلنا لو كان علم الله يوجب وجوب صدور الفعل عنه، يلزم من ذلك أن يكون علمه بصدور الفعل عن العبد يوجب وجوب صدور الفعل عن العبد، فلا يكون العبد مختارا. هم أجابوا بأن العبد فعله مسبوق بإرادة، ففعله إرادي فيستحق العقاب. قلنا كونه مسبوق بإرادة اضطرارية لا يثبت ماذا؟ الاختيار، لأن ما يعود إلى الاضطرار لا يكون اختياريا. فبقي الإشكال، مجرد هذا الكلام وهو سبق هذا الفعل بإرادة واجبة لا يصحح العقاب. هم أرادوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال وقالوا العقاب لازم ليس فعلا اختياريا لله تبارك وتعالى حتى يلزم القبح على الله، هو لازم بنظرية تجسد أعمق. أنت الآن تناقشهم وفق ما يقولون في دفع الإشكال، هم يقولون بأنه لازم لزوم المعلول للعلة أو لزوم الذات للذات، على الاختلاف في تفسير نظرية تجسد الأعمال. يوجد تفسيران، تفسير يقول هو العمل، ولكن للعمل وجهان، وجه ملكوتي ووجه ملكي، ونظرية أخرى تقول ليس هو العمل وإنما هو مسبب عن العمل والعمل علة، فلا ينفك العقاب عنه لاستحالة انفكاك المعلول. هذا كلامهم، أنت الآن تناقش موافق هذا الكلام. أولا من فهم هذا المعلول المتقدم، وثانيا يلزم انسداد باب المغفرة والتوبة، لأن باب المغفرة والتوبة لأن مغفرة الله إن كانت فقط مجرد لقلقة لسان من دون ارتفاع العقاب فلا قيمة لها، وإن كانت لأجل ارتفاع العقاب لا أثر لها لاستحالة التفكيك بين العقاب والعمل بحسب ما يدعون. فهذا الجواب الذي ذكروه في غير محله، هذا هو الإشكال النقضي على هذا الكلام. تفضل شيخ.
لا أنا أقول أن يعني كون القرون السابقة لم يفهموا، يعني القرون اللاحقة لا تفهموا، أنا سجل باب العقل يعني لا أفكر خلاص ما توصل إليهم.
لا بالعكس، هذا نحن ذكرنا برهانا عقليا الآن، العقل يقتضي هذا المعنى. نحن ذكرنا بيان الذي ذكره الشيخ الوحيد، إما يرجع إلى كون النبي ضالا أو كونه جاهلا أو كونه غير قادر. الآن التخلص من هذا الإشكال ونحن نقبل. الآن قال النبي ملتفت وقادر، ومع ذلك هو ما أراد أن يعبر بهذا التعبير الذي لا يفهم منه عامة الناس، ولا يلزم من ذلك نقض الغرض ولا 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 خالص.
هذا استدلال مختلف من العلماء على عدم يعني البيان ظهور ما
يستظهر العلماء. نحن نقبل أن يقع خلاف في الصدر الأول بحيث البعض يفهم الحق،
يعني
كما مثلا نفرض في مسألة الإمامة وقع خلاف في الصدر الأول صح التعبير، ولكن هنالك من فهم دلالة صريحة على إمامة أمير المؤمنين وهم أصحاب الحق، وهناك مثلا حسب تعبير بعض الكتاب المشتبهين من عنده اجتهاد آخر وفهم من النصوص معنى ماذا؟ معنى آخر. نقبل بالنتيجة النبي بيّن الحق واشتبه الناس، أما هنا النبي لم يبين إلا ما اضطر الفلاسفة إلى تأويله، يمشون ويؤولون بل قد عن نسوي بنانا
وهكذا، بل دي مسألة
من الأمور الأساسية،
مو
المعاد أصلا من أصول الدين ليست مسألة فرعية. فأنتم هذا دليل عقلي ننتهي من خلال هذه النتيجة، أنتم إذا استطعتم أن تجيبوا على هذا الدليل نقبل. وقلنا أن تطور المعرفة ليس يعني لم يفهم الصدر الأول من التوحيد كلهم من التوحيد معنى مغاير لما فهمه متأخر، لا، بينما في مسألة تجسد الأعمال، في مسألة اللهو المعاد السابقون على شيء، والفلاسفة يقولون لم يكتشف الأولون ما توصلنا إليه. وقد اشتبهوا لما طبقوا العقلية العرفية عقلية البدوي والنجار والحداد في التعامل مع النصوص. نقول لابد من تطبيق عقلية البدوي ولكن مع تطبيق حذاقة العقل في التعمق في هذا المعنى الذي بيّنه الشارع المقدس، لا أن نلغي ظاهر الأدلة لأنه يلزم من هذا ما بظهر الأدلة، ما هو نص مع تواتر الأدلة وتراكمها، لأن هذا يلزم من الابتلاء بمشكلة أن يكون النبي مظلا للأمة لهذه. على كل حال
نجمع عظام جسوي،
هذا هو
الآية الصريحة،
هذا هو الجواب النقدي على هذا الدعي. الجواب الحلي هو أن يقال بأن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء على ما هي عليه الواقع، فإن العلم يتعلق بالمعلوم، فإن كان صدور الفعل من الله تبارك وتعالى واجب فسوف يكون ماذا؟ علم الله تبارك وتعالى بصدور الفعل على أنه، وإذا كان لا كما يقول المتكلم الفعل في الواقع ليس واجبا عليه، الله تبارك وتعالى فاعل مختار بمعنى أنه يستوي نسبة الفعل والترك نسبة الإيجاد والترك إليه، فسوف يكون علم الله تبارك وتعالى بصدور الفعل عنه على نحو الإنكار أنه ممكن الصدور ليس بواجب. فعلم الله تبارك وتعالى الأزلي نسلم به يعلم الله بصدور الفعل عنه، ولكن القول بأن علم الله بصدور الفعل يساوق وجوب صدور الفعل باطل، بل عند المتكلم يلزم منه الجهل في علم الله، يعني يقلب الدعوة على الفيلسوف يقول لأننا بالبرهان سوف نثبت أن الفعل صدوره ممكن، فلو كان علم الله تبارك وتعالى به على أنه واجب سوف يكون علم الله ماذا؟ جهل. فعلم الله بصدور الأفعال عنه في المستقبل تابع لكيفية صدور الأفعال، فإن كانت على نحو الوجوب فيعلم الله بوجوب الأفعال، إن كانت على نحو الإمكان يعلم الله بإمكان صدور الفعل ويكون صدور الفعل ممكن. وبحثنا الآن وين فيه؟ في أنه صدور الفعل عنه واجب أو ليس؟ فتعال خلنا ننقح المسألة حتى بعدين ماذا؟ ندخل في بحث علم الله تبارك وتعالى. فهذا الداعي الذي ذكره الفيلسوف واختاره صدر الدين الشيرازي في غير محله، وهو في الأساس مأخوذ من الأشاعرة، لأن الأشاعرة في بحث اختيار انتهوا إلى أن أفعال العباد صادرة عن الله تبارك وتعالى، لأن الله خالقكم وما تفعلون، الله خالق كل شيء، ففعلك ليس فعلا لك وإنما هو فعل لله وأنت لست إلا محلا له. وأرادوا أن يستدلوا بمجموعة من الأدلة العقلية على ذلك، فاستدلوا بعلم الله تبارك وتعالى بصدور الأفعال عن العباد، قالوا الله منذ الأزل يعلم بصدور الفعل عن العباد فلا بد أن يكون صدور الفعل واجبا، وإلا يلزم الجهل في علم الله تبارك وتعالى. الفيلسوف أخذ هذه الشبهة وطبقها وين؟ في أفعال الله تبارك فتعالى، قال الله يعلم منذ الأزل بصدور الفعل عام فلا بد أن يكون الفعل واجبا. العلامة العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهج الحق تعرض لهذه الشبهة الأشعرية وأورد عليها نقضا وحلا. النقض الذي أورده عكس النقض الذي ماذا أوردناه على الفيلسوف، نحن أوردنا على الفيلسوف النقض بفعل العباد، العلامة أورد عليهم النقض بفعل الله تبارك وتعالى، قال إذا كان علم الله يوجب صدور الفعل عن العبد يلزم أن يكون علمه موجبا لصدور ماذا الفعل عنه فيكون فاعلا موجبا، بينما أنتم تلتزمون بأن الله تستوي نسبة الفعل والترك إليه. والجواب الحلي إذا كان هو جواب العلم هو بعينه أن علم الله تبارك وتعالى تابع للمعلوم، هو يعلم بالمعلوم على ما هو عليه. فإذا كان المعلوم اختياريا فيكون ماذا؟ صدور الفعل عنه اختياري. والحمد لله رب العالمين.